الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من كتاب نواقض الإسلام. قال: السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالدين من أعظم أسباب الردة، ومن أعظم أسباب ماذا؟ ومن أكثر سيماء الكافرين، فإنهم كانوا يستهزئون بالمسلمين وإذا مروا بهم يتغامزون. وهكذا ما أخبر الله به عن حال هؤلاء الذين استهزأوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله عز وجل أن استهزاءهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استهزاء بالله عز وجل، واستهزاء بآيات الله عز وجل، واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الاستهزاء بالشخص ينقسم إلى قسمين: الاستهزاء بذاته أو بشخصه، وليس بقاصد الاستهزاء بالدين، فهذا عاصي وفاسق، لقول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فهذه معصية، كون الإنسان يستهزئ بغيره هذه معصية. أما إذا استهزأ به لدينه والاستقامته، واستهزأ بعبادته أو استهزأ بربه وخالقه، فهذا الاستهزاء هو الذي يكفر صاحبه. والمستهزئ يكفر سواء كان عامدا أو مازحا، ما لم يكن مكرها أو مخطئا فمثل هذه يعذر الإنسان فيها. أما الجد والهزل في هذا الباب سواء، فمن استهزأ باللحية مثلا، بغض النظر ما يقول لحيتك مكنسة، بعضهم يقول لحيتك كالمكنسة، يريد الشخص، هذا فاسق. لكن إذا استهزأ بها من حيث أنها من دين الإسلام ويقول: إيش هذه اللحية، هذه كذا، ويستهزئ بها على أنها من دين الإسلام، فهذا هو الذي يكفر ويرتد. وما ترونه في التمثيليات، لا سيما مثل تمثيلية طاش ما طاش، وهكذا في كثير من التمثيليات التي تبث في التلافز، وكذلك تبث في الإذاعات، فيها استهزاء كثير بدين الله عز وجل وبحملة دين الله عز وجل، ويخشى على أصحابها من مفارقة الدين بسبب هذا الصنيع الذي يصنعونه. إذ أن هذا الاستهزاء يؤثر على العامة، فحين يرون مثل هذا الممثل يسخر من حملة الدين ومن الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، وربما صور الدين بأنه رجعي وغير ذلك، يتأثر العام بمثل هذه الأشياء وينفر من الدين وحملته. ويدخل في الاستهزاء بالدين الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بالصحابة، الاستهزاء بأهل الحديث، الاستهزاء بالدعاء إلى الله عز وجل، الاستهزاء بكتب أهل العلم كما يسميها بعض المفتونين الكتب الصفراء. ربما يقول بعضهم: منذ رأينا الكتب الصفراء ما لقينا خير، ونحو هذا. أو استهزأ بالثواب، كيسمع حديث في وصف الجنة أو حديث في وصف النار، وإذا به يسخر ويستهزئ. كفر، أي كفر كفر أكبر مخرج من الملة. ليس المراد به هنا الكفر الأصغر، وإنما المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. ويجب على ولي الأمر في مثل هذه الحالة أن يستتيبه، إن تاب وإلا قتل. ما مع خلاف بين أهل العلم في الاستتابة، فبعضهم أوجبها وبعضهم منعها وبعضهم فصل فيها إن كان في شيء قد تقع في مثله الشبهة فلا بأس أن يستتاب. والذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أنه لا بأس بالاستتابة، فإنها رفع للشبهة التي قد تكون قد طرأت على هذا المرتد وهذا المستهزئ أو هذا الساخر. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والدليل على كفر ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، مع أن قولهم: ما رأينا أسمن بطونا ولا أجبن عند اللقاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان استهزاؤهم بحملة الدين استهزاء بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أثنى عليهم وذكرهم بأحسن الأوصاف ثم هذا يذكرهم بأسوأ الأوصاف. واستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحبونه، وكذلك يثني عليهم ويذكرهم بالجميل، وهذا يسخر منهم. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. استدل شيخ الإسلام بهذه الآية على أن بعض المستهزئين ليسوا بمنافقين كما يظنه البعض، لأنهم لو كانوا كلهم من أهل النفاق لقال قد كفرتم بعد إسلامكم، أي بعد أن أظهرتم الإسلام، لأن المنافق لا يثبت له الإيمان. ومع ذلك قال الله في هذا الموطن: قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أن بعضهم كان مؤمن حقا، فلما وقع في الاستهزاء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت منه الردة، ثم بعد ذلك تاب الله عز وجل على من تاب. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فعفى الله عز وجل عن الصادقين في توبتهم، واستمر المنافقون في بعدهم وغيهم. والآن تجد الاستهزاء بأهل السنة والجماعة في كثير من الوسائل وبكثير من الأوجه، فربما قال بعضهم: علماء حيض ونفاس، وقال بعضهم: علمهم لا يجاوز سراويل نسائهم، وقال بعضهم: هؤلاء ما هم إلا مثل البرك كما تقول جماعة التبليغ. المهم يقع الاستهزاء بوجه أو بآخر، لكن ليس كل استهزاء يخرج صاحبه من الملة، لابد من النظر إلى هذا التفصيل. من استهزأ بالدين أو بما كان من الدين كفر، وأما من سخر من المسلمين لذواتهم فكفره لا يكون مخرجا من الملة، وإنما هي معصية يستحق عليها العذاب والحساب إن لم يتب منها ويتحلل. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي من نواقض الإسلام السحر. والسحر تعلمه وتعليمه كفر، هذا هو القول الصحيح، أن تعلمه وتعليمه كفر، لأن الله عز وجل يقول: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كفروا بأوجه، ومنها تعليم الناس السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا دليل صريح صحيح. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، معناه أن من تعلم السحر كفر. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن تعلم السحر ليس بكفر، والصحيح أنه كفر أكبر مخرج من الملة لأمور. الأمر الأول أن السحر والساحر لا يتوصل إلى ذلك إلا بشركيات وبدع ومخالفات، وربما يمتهن القرآن ويكتبه بدم الحيض أو النفاس، وربما تقرب إلى الجن بأنواع القربات. فمن وسائل تعلم السحر الشرك بالله عز وجل، حتى قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى كما في كتابه تطهير الاعتقاد: وأسهل الوسائل لتعلم السحر وبابه الأعظم، والباب الأعظم لتعلم السحر الشرك بالله، الباب الأعظم لتعلم السحر الشرك بالله. لأن الشياطين كلما كنت لهم طائعة كلما استمتعوا بك أكثر وأطاعوك أكثر، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والمتعلم لابد أن يقتبس من شعب السحر. الأمر الثالث أن المتعلم للسحر سيمر على استغاثات بغير الله، ويأتي على شركيات، وربما أقر الكفريات إلى غير ذلك. فلا يمكن أن يتعلم أحد السحر إلا عن طريق الكفر والشرك، نعوذ بالله من الضلال. والسحر له حقيقة خلافا لما تزعم المعتزلة أنه لا حقيقة له، فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي. وهكذا سحرت عائشة، سحرتها جاريتها، وهكذا حفصة رضي الله عنها سحرتها جاريتها وأمرت بقتلها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهكذا جندب قتل الساحرة فقال: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ فكان قتل الساحر إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم. وأما عائشة رضي الله عنها فقد باعت الساحر التي سحرتها من أشد العرب على الإماء والعبيد. والسحر أنواع، منها الصرف ومنها العطف. والصرف صرف الرجل عن امرأته أو صرف المرأة عن زوجها، لأنه سحر يؤدي إلى التنافر والتباعد. والعطف هو سحر يؤدي إلى التقارب والتحاب، فمن فعله أو رضي به كفر، من فعل السحر أو رضي به كذلك كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد عن أبي هريرة وفيه كلام، وأخرجه البزار عن جابر رضي الله عنه وهو حسن. كفر كفر أكبر مخرج من الملة. وأما من أتى الساحر غير مصدق له فهو على خطر عظيم. من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأما من جاءه للاختبار ولفضحه ولإقامة الحجة عليه فلا بأس لمن وجد من نفسه القدرة على ذلك. والساحر لا يمكن أن يقلب الأشياء عن حقائقها، ربما يخيل تخيلات، وربما يكون عبارة عن مرض يطرأ على الإنسان. والمهم أن له حقيقة، أن له حقيقة. وأما قول الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي أن هذا النوع منه التخيلي ومنه الذي له حقيقة، وكله حقيقة التخيلي وغير التخيلي، إلا أن بعضه يكون تخيلات وبعضه يكون ظاهر الأثر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وبعض السحرة يربطون سحرهم بالتغيرات الفلكية وتأثيرها على الحوادث الأرضية، فيربطون سعادة الإنسان وشقاوة الإنسان وفرح الإنسان وكذلك ترح الإنسان بتغيرات فلكية يحصل بسببها تغيرات أرضية. وهذا النوع من علم النجوم قد حرمه العلماء لما يفضي إليه من الاعتقادات الفاسدة. من زعم أن النجوم لها أثر يعني في أمور الدنيا وأنها متصرفة بذاتها فقد كفر كفر أكبر مخرج من الملة. وأما مسألة هاروت وماروت، هل هما جنيان أو ملكان؟ الذي يظهر الله أعلم أنهما شيطانان وليس بملكين كما هو اختيار القرطبي وكذلك اختيار شيخنا يحيى حفظه الله، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما ما جاء من الإسرائيليات التي فسر بها كثير من المفسرين أنهما ملكان، فهذه إسرائيليات لا تقوم بها حجة وفيها من النكارات ما الله به عليم. وبعضهم يفصل في السحر فيقول منه ما هو كفر وهو ما يكون بالشركيات وبالاستعانة بالشياطين، وفيه امتهان القرآن أو ادعاء علم الغيب. هذا أحد الأوجه أيضا الذي يكفر به الساحر، أنه يدعي علم الغيب. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وبعضهم يقول ما كان عبارة عن أدوية وعقاقير قد تؤدي إلى بعض الشيء فليست من الشرك وإنما هي من المعصية. لكن الذي يظهر أن الأدوية والعقاقير في الغالب تربط بالشياطين، فإننا نرى أن كثير من الذين يتعاطون السحر ربما اتخذ أدوية وعقاقير، وربما نفث فيها أو كذلك كتب فيها شيء من الاستعانات والاستعاذات الشركية. فأما الآية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، فشأنها أن اليهود زعموا أن سليمان رضي الله عنه كان أو عليه الصلاة والسلام كان ساحرا، فبرأه الله عز وجل. والسبب في ذلك أنه لما مات سليمان فيما يذكرون عمدت الشياطين إلى كتابة كتب للسحر ووضعتها تحت كرسيه، وزعموا أن سليمان عليه السلام إنما كان يأمرهم وينهاهم ويتحكم فيهم بهذه الكتب، فظل أناس كثير حتى جاء الإسلام وبرأ النبي سليمان عليه الصلاة والسلام، فإنه نبي كريم ولم يكن ساحرا. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، فكيف الجمع بين هذا الحديث وبين عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تعارض، فإن السحر مرض يطرأ على الإنسان كبقية الأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يمرض كما يمرض البشر، إلا أن هذا السحر لم يكن منه تأثير على الوحي، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل بالعافية حتى أنزل الله عز وجل سورتي المعوذتين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بها، ورأى في المنام أن ملكين قعد عند أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: وفيما؟ قال: في مشط وماشطة في بئر أوران. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، إن الله قد أفتاني. فذهب إلى بئر أوران فوجد أن ماءه كنقاعة الحناء، ثم وجد السحر فأتلفه وأمر بالبئر فدفنت. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تقتله؟ قال: أما أنا قد عافاني الله ولا أريد أن أثير على الناس شرا. ومع ذلك لم يؤثر هذا السحر على الوحي، فإن الله عز وجل حافظ للوحي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المتقدمين والمتأخرين، لا سيما من المخالفين لمنهج السلف، وكان من المتأخرين الذين أنكروا هذه المسألة محمد رشيد رضا، وهكذا شيخه محمد عبده المصري، وألف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كتاب في ذلك، يعني حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية. والسحر الآن والعياذ بالله لهم رواج ولهم قنوات ورواج، ومن ذلك ما ينزل بين الحين والآخر من التكهنات في الإنترنت أو فيما يسمى بالأبراج في آخر الصحف، فينبغي للإنسان أن لا يقرأ مثل هذه الأبراج. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءتها يعتبر من إتيان الكهان، ويخشى أن القارئ لها ربما يدخل في حديث لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أي أن اليهود والنصارى بعضهم ينصر بعضا وبعضهم يعين بعضا وبعضهم يحب بعضا، أما المسلم فلا يجوز له ذلك، فإن من فعل ذلك قد استحق الوعيد العظيم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه الولاية قد تكون كفر أكبر مخرج من الملة، كفر أكبر مخرج من الملة، وقد تكون دون ذلك، قد تكون معصية وفسوق، لا سيما إذا كانت الموالاة لهم والمناصرة والمعاونة من أجل دنيا لا مع محبة ولا مع بغض للإسلام. ولهذا سئل الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله عن أمير استعان ببعض الكفار فقال: إن كانت الغلبة له واستعان بهم فهو فاسق من الفساق، وإن كانت الغلبة للكفار ويقوم معهم يعاونهم على المسلمين ويعينهم عليهم ويؤدي إلى انتصار دينهم وإلى انتصار باطلهم بمعنى كلامه، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. والله عز وجل يقول: ماذا إلا أن تتقوا منهم تقاه. فإذا كانت الموالاة لهم لاتقاء شرهم، أو كانت الموالاة لهم ظاهرة من بيع وشراء مما أباحه الإسلام، فهذا ليس من الموالاة الممنوعة في شيء، ولكن الموالاة الممنوعة هي التي تكون مع نصرتهم وإعانتهم وكذلك المحبة لهم ولدينهم أو البغض لدين الإسلام، فكل هذا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، إن استحبوا الكفر على الإيمان. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ويقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة من ناحيتين: الناحية الأولى عدم التساهل بها بحيث يصبح الإنسان الكافر جليسه ومعينه ونصيره ومحبوبه، فإن هذا يؤدي إلى الردة والعياذ بالله. ومن حيث أن الخوارج قد استغلوا هذه المسألة في تكفير حكام المسلمين وتكفير كثير من المسلمين، ربما يكفرونهم بمجرد وجود بعض المعاملات التجارية أو بمجرد ما يقع مثل ما وقع في الاستعانة بالكفار في أيام فتنة صدام حسين إلى غير ذلك، فتجرأ كثير من الخوارج وأصحاب الفرق الضالة إلى تكفير هيئة كبار العلماء والكلام فيهم وإلى تكفير حكام المملكة العربية السعودية وإلى غير ذلك. فلا بد من النظر إلى هذه المسألة من منظورين: المنظور الأول ما عليه أهل التساهل الذين لا يبالون بالكفار فيودونهم ويوالونهم ويحبونهم ويناصرونهم ويعينونهم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. والقسم الثاني ما يؤدي إليه يعني اعتقاد وفعل الخوارج الذين يكفرون المسلمين بمطلق المعصية. وأما إذا كان المسلم بين ظهراني الكفار أو كان حال الإسلام في مستوى لا يؤهلهم إلى إعلان الجهاد جهاد الطلب، فيجوز لهم أن يعملوا معهم المعاهدات ويجوز لهم عمل البيع والشراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما باع واشترى من الكفار بل وقبل الهدية من الكفار. قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي منهم على دينهم وعقيدتهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر المخرج من الملة. نكتفي اليوم بهذا ونكمل الدرس إن شاء الله بالغد.